محمد وآله وأصحابه أجمعين. بيّن المصنف رحمه الله تعالى في سياق هذه الرسالة أن الحقيقة الكونية شهودها على ما جاءت به الرسل من جهة الإيمان بربوبية الله وبتدبيره وبملكه وبسلطانه وبقدر الله وقضائه وجعله وأمره الكوني إلى غير ذلك من الأصول الشرعية التي جاء بها الرسل واقتضتها الفطرة ودليل العقل وفصلتها الكتب التي أنزلها الله على الرسل عليهم الصلاة والسلام. وكل هذا من قواعد التوحيد وأصوله، لكنه لا يكون متمماً أو موجباً أو محققاً لما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام وحده، حتى يكون الدين لله وحده لا شريك له. فإن الله بعث رسله وأنبياءه بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأنزل الله جل وعلا الرسل مبشرين ومنذرين يدعون إلى عبادة الله، مبينين هذه العبادة بأوصافها وأوقاتها وشعائرها وغير ذلك مما جاءت الشريعة به. وعن هذا كتب الفقهاء رحمهم الله أحكام العبادات وفصلوها وبيّنوا ما كان منها مجمعاً عليه محكماً وما دخله مادة من الاختلاف في فهم أدلة الشريعة على هذا القدر. وأما الطرق التي سلكت غير هذا السبيل فمنها طرق بالغة الضلال، ومن ذلك ما أشار إليه المصنف من طريقة أهل وحدة الوجود القائلين بأن الوجود واحد، وهؤلاء يجعلون الوجود وجوداً مطلقاً بشرط الإطلاق، ويجعلونه مطلقاً أي أن الله سبحانه وتعالى يجعلون وجوده هو وجود العبد ولا يفرقون بين هذا الوجود وهذا الوجود. وهذه النظرية التي تكلم عنها هؤلاء ذكر المصنف عنها أجوبة ودفوعا وردودا، وبين أنها ليست من مقالات أهل الملل، وإنما هي فلسفة قديمة نقلها من نقلها من هؤلاء المتفلسفة إلى المسلمين، وسموا بها بعض الأوجه من السلوك والتصوف. وفي الحق أن السلوك العبادي بل والتصوف بريء من مثل هذه الطرق التي هي بالغة في الضلال والزيغ والانفكاك عما بعث الله به الرسل وما اقتضته العقول ودلائل العقول وما اقتضته الفطر من هذه الفلسفة الضالة التي سماها من سماها بالقول بوحدة الوجود، وهي نظرية بالغة الشر بالغة الانفكاك عن دليل العقل والنقل، وأصلها من مقالات قدماء المتفلسفة المتصوفة. وقد ذكر بعض متقدم الفلاسفة كأرسطو طاليس ردوداً وجواباً عن هذه النظرية الفلسفية المائلة عن دلائل العقول وبراهين العقل والنقل بل وبراهين الفطرة كذلك. ولهذا كان مخالفوها أعني نظرية القول بوحدة الوجود ليسوا هم أتباع الرسل فقط، بل حتى الفلاسفة الذين لا يقولون بما جاءت به الرسل ولكنهم يقولون بجمل من دلائل العقل ومقاصد الفطرة، فإنك تجد أن هؤلاء يخالفون ذلك. وقد ذكر المصنف يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه وقع له النظر في كلام لأرسطو طاليس يدفع به ويرد به على تلك النظرية، مما يعلم به أنها نظرية لم ينشئها ابن عربي أو أمثاله، وإن كان حاول عن ابن عربي أو أمثاله ممن تكلم بنظرية وحدة الوجود حاول أن يخففها أو أن يقربها، لكن هذا التخفيف لم يأتي بشيء يقتضي منها وجها صحيحا أو وجها معقولا أو وجها يلاقي ما جاءت به الرسل، بل هي مادة مستحكمة في الضلال، هي مادة مستحكمة في الضلال والترك، وهي مخالفة لما بعث الله به الرسل عليهم الصلاة والسلام بأحرفها ومراميزها. وقد شرحها في كتابه فصوص الحكم، وهذا الكتاب هو لابن عربي صاحب الفصوص، وله كتب أخرى ومنها الفتوحات المكية، وإن كان كلامه في الفتوحات المكية دون كلامه في الفصوص، وكلامه في الفتوحات أقرب إلى مادة الشريعة من كلامه في فصوص الحكم الذي كرر فيه هذه النظرية، وهي ليست لعامة الصوفية بل ولا لأكثرهم بل ولا لكثير منهم، وإنما نزع إليها أعيان ممن انتسبوا للتصوف وهم في حقيقة الحال متفلسفة نقلة لهذه الفلسفة التي حاولوا يقربونها لكنها لا تقرب، لأن مادتها مستحكمة في الخطأ ومستحكمة في الضلالة، كما حاول الفلاسفة النظريون من أصحابه وأرباب الدليل العقلي أن يقربوا الفلسفة العقلية إلى دين المسلمين، ولم يحكموا ذلك ولم يستطيعوه، لأن هذه مبنى الحق عن دين الإسلام هو مبنى الحق، وتلك فلسفاتهم باطلة ليست على أصول دين الرسل عليهم الصلاة والسلام، فضلاً عن أن تكون متصلة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن هذا المسلك حاوله من حاوله، ولهذا كتب أبو الوليد بن رشد رسالة في ذلك سماها فصل المقال فيما بين الشريعة والحكمة من الاتصال، وإن كان ما يشير إليه أبو الوليد بن رشد هو أقرب من حيث العقل والنقل للموافقة مما يذكره ابن عربي وأمثاله، لأن في تلك الفلسفة العقلية بعض المواد العقلية المشتركة بين العقل والنقل مما جاء بالنقل باعتباره وتصحيحه، ولهذا لم يكن عند التحقيق دليل العقل ملاقيا لدليل النقل أو مقابلا له، وإنما تضمن في كتاب الله تضمنت الأدلة الشرعية في القرآن كثيرا من الأدلة العقلية، ولذلك لما سموا أن أرسطو هو الذي بنى علم المنطق اعترض عليهم باعتراض مشهور بأن المنطق الصحيح وجملة منه يذكرها أرسطو ومن عرب منطقه هذا مما هو مدرك عند أرباب العلم بالأدلة العقلية وتحقيقها في نفوس المخاطبين، وإن كان قدر منه قد يكون من تحصيلهم، فما يختصون به من المعاني لا يكون من الصحيح، وما يختصون به من الألفاظ فهذا من باب الاصطلاح، والاصطلاح ليس حاكما على المعاني أو منشئا لها، إنما ما يتعلق بطريقة ابن عربي وابن سبعين وأمثال هؤلاء فهي طريقة غالية وسماها تصوفا، وهي طريقة غالية بعيدة عن شأن جماهير الصوفية، وإن كان ينتسب لهذا القول أو ينسب هذا القول لكثير من الصوفية فهذا نسبته إليهم ليست محققة، إنما أصحابها هم أعيان معروفون وهم فلاسفة في نفس الأمر، ومن أخصهم صاحب الفصوص في فصوصه، ولو أنه اقتصد على ما ذكره في الفتوحات لكان عليه أغلاط بينة وبدع ظاهرة لكنها دون تلك الضلالة التي وقع بها في فصوص الحكم. نعم.